ولا يلبس أيضا الخفاف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا من لا يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. فإذا كان الإنسان لا يجد إزارا فإنه يلبس السراويل، إذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين. وهنا مسألة تقع ولننظر كيف نحلها، مشكلة هي مشكلة فلننظر كيف نحلها. رجل سافر بالطائرة يريد أن يحرم إذا حاذ الميقات، ولكن كانت ثياب الإحرام في الشنطة في خزينة العفش في الطائرة لا يمكنه أن يصل إليه، فماذا يصنع؟ نقول: يخلع ثوبه، يخلع ثوبه ويخلع أترته وطاقيته ويبقى في ايش؟ في سرواله، لانه لم يجد ازارا، والثوب يجعله رداء يعني يلفه لفا لا يلبسه لبسا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس القميص، ولم يقل لا يرتدي بالقميص. فتزول هذه المشكله بهذا العمل، نقول: اخلع الثوب القميص والغترة والطبيعه وابطل السروال واجعل الثوب ايش؟ رداء ترتدي به، يعني لفه على صدرك وعلى كتفيك، وحينئذ لا يبقى علينا اشكال في هذا الامر. وسياتي ان شاء الله بقيه الكلام على المحظورات في الدرس المقبل لنتلقى الاسئله. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب في الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أشير إلى خاطرة ربما تدور في خلد البعض، وهي أنها ترد أسئلة كثيرة ويفرز بعضها دون البعض. وفي الحقيقة الفرز هو تابع لما يسير عليه الشيخ في شرحه لمناسك الحج، لأنه قد تأتي أسئلة سابقة لأوانها في الحج فيبينه الشيخ في الدروس القادمة فيكتفى عن ذلك بأرضها، ويقدم الأسئلة التي كانت تدور حول موضوع هذا الدرس لأجل أن يكون أشمل وأجمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك مخيمات خاصة في الحج ببعض الجهات، وفيها جميع الخدمات حتى الأكل والشرب يكون بدون مقابل، وقد يحدث أني أعرف شخصا من منسوب هذه الجهات فيستطيع أن يدخلني ضمن مخيمات الحج، فهل يحق لي هذا ويجوز فعله أو عدمه أو لا؟ وهل الحج صحيح؟ أفيدونا أثابكم الله.
الحمد لله رب العالمين. المخيمات بل الخيام فيما يظهر، الخيام التي تحجر ويتحجرها أصحابها في منى، لا حرج على الإنسان أن يطلب خيمة منها، لأن له الحق في أن ينزل في منى. وأما الأكل والشرب والكهرباء وما أشبهه فإن أذن المسؤول عن هذه المخيمات فلا بأس بذلك، وإن لم يأذن فإنه لا يجوز أن يأكل أو أن ينتفع بالكهرباء والمكيفات التي جعلت لهذه الأماكن. والغالب أن المسؤول عن هذه الخيام، الغالب أنه يصلح للإنسان أن ينتفع وأن يأكل ويشرب ضمن الناس، وتكون هذه بمنزلة الضيافة، وحينئذ يكون الأكل والشرب والانتفاع بالكهرباء وكذلك بالنزول في الخيمة يكون أمرا جائزا ما دام صدر الإذن به من المسؤول عنه.
هل يجوز إعطاء المال لشخص يحج عني وأنا مستطيع؟
أما إذا كان الحج فريضة فإنه لا يجوز أن تعطي من يحج عنك وأنت مستطيع، لأن الفرض مطالب به الإنسان أن يقوم به بنفسه. وأما إذا كان نفلا فقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه لا استنابة في النفل، لأن الاستنابة إنما وردت في الفرض، والفرض أمر ملزم به الإنسان، فإذا تعذر قيامه به فلينب عنه من يقوم به. أما النفل فليس هناك ضرورة إلى أن تنيب عنك من يحج عنك أو يعتمر، وعلى هذا فلا يجوز أن تنيب عنك من يحج عنك أو يعتمر نفلا وأنت قادر على ذلك. وهذا القول هو الصحيح، لأن الشرع له حكمة وهدف في أن يقوم الإنسان بنفسه بعبادة الله عز وجل. وكما أنه لا يجوز أن تقول لإنسان صل عني تطوعا بدراهم أو صم عني تطوعا بدراهم، فكذلك لا يجوز أن تقول حج عني تطوعا بدراهم وأنت قادر على أن تحج. أما إذا كنت عاجزا عن الحج ولا يمكنك أن تحج لا حاضرا ولا مستقبلا، فهو أيضا محل نظر، هل يجوز أن تقيم من يحج ويعتمر عنك أو لا يجوز؟ وذلك أنه قد يقول قائل إنه لا يجوز لأن الاستنابة إنما وردت في حج الفرض دون حج النفل، وليس هناك ضرورة في أن تقيم من يحج عنك حج نفل. وقد يقول قائل إذا كانت الاستنابة قد جازت في حج الفرض وهو أوكد للعاجز، فجوازها في حق النفل الذي هو أخف من باب أول. والذي أرى أنه للاحتياط لا يوكل من يحج عنه النفل ولو كان غير قادر، وإذا أحب أن يكون له أجر الحج فليعن عليه، أي فليدفع دراهم لإنسان يحج عنه يحج بها لنفسه، فإن من أعان غازيا من جهز غازيا فقد غزا، وكذلك من جهز حاجا فقد حج، لأن الحج نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
إذا سافر الزوج مع زوجته في الحج أو غيره، هل يجب عليه أن يركب معها في نفس السيارة التي فيها الزوجة إذا كان هناك أكثر من سيارة لهذه السفرة؟
لا شك أن ركوب الإنسان مع محرمه من زوجة أو قريبة في نفس السيارة أحسن وأحوط، ولكن إذا كانت القافلة سيارات تمشي جميعا تنزل منزلا واحدا وتسير مسيرا واحدا، فلا بأس أن يجعل النساء في سيارة وأن يكون الرجال في السيارة الأخرى، ولكن لا بد أن يحرص قائد السيارة على أن لا يغيب عن السيارة التي فيها الرجال المحارم حتى يكون المحرم مراقبا للسيارة التي فيها محرمه. نعم.
لبس الثوب الأحمر أو الأصفر أو غيره من الألوان للمرأة في الحج ما حكمه؟
لا بأس به، أي لا بأس على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ما يعد تبرجا وتجملا، فإنها لا تفعل لأنها سوف تلاقي الرجال ويشاهدها الرجال، وقد قال الله تعالى ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. فمثلا الثوب الأبيض يعتبر في عرفنا نحن من ثياب الجمال بالنسبة للمرأة، فلا تلبس المرأة في حال الإحرام ثوبا أبيض لأن ذلك يلفت النظر إليها ويرغب النظر إليها، لأن المعروف عندنا أن الثوب الأبيض بالنسبة للمرأة ثوب تجمل، والمرأة مأمورة بأن لا تتبرج في لباسها. نعم.
هل يجب على الشخص إذا أراد الحج أن يختار من يثق بعلمه ودينه، وهل عليه إثم لو حج مع أشخاص يدخنون ويغتابون وغير ذلك؟ وهذا السؤال، هل شرب الدخان من الفسوق الذي ورد في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟
لا شك أنه من الحكمة والعقل أن يختار الإنسان رفقة ذات علم ودين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك أو يحذيك أو تجد منه رائحة طيبة، ولا سيما في سفر الطاعة كسفر الحج، فإن الإنسان محتاج إلى أن يكون معه طالب علم يرجع إليه عند الإشكال ويوجهه طالب العلم عند المشاعر. ولكن لا حرج أن يحج مع أناس دون ذلك، بشرط أن لا يفعلوا محرما في سفرهم، فإن فعلوا محرما حرم الصحابة لمن أراد أن يمنعه من المحرم. فلو استحبت رفقة تفتح على الأغاني المحرمة أو يشربون الدخان فإن ذلك حرام عليك، إلا إذا كان يمكنك أن تمنعهم من هذا فلا بأس، لأنك تكسب منعهم من المحرم وصحبتهم. وأما السؤال الثاني وهو هل شرب الدخان في حال الإحرام من الفسوق الذي نهى الله عنه في قوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ فجوابها أن نقول نعم، شرب الدخان من الفسوق، فالإنسان المحرم إذا كان يشرب الدخان لم يمتثل حكم الله عز وجل، لأنه فسق في شربه للدخان، فإن الإصرار على شرب الدخان يجعل شرب الدخان من الفسوق. وكذلك لو ابتلي الإنسان بقوم يغتابون الناس ويسخرون بهم فإنه لا يجوز أن يصحبهم، إلا إذا كان كما قلت أولا يمكنه أن يمنعهم من ذلك.
هذا السؤال يقول: من اعتمر في رمضان ثم جلس في مكة ولكنه يريد أن يحج متمتعا، فهل يشرع له أن يخرج إلى التنعيم ليعتمر في أشهر الحج ويجعل حجه تمتعا؟
هذا لا يمكن، لأن التمتع لا بد أن يحرم الإنسان بالعمرة من الميقات، ومن أحرم من أدنى الحل لم يكن متمتعا، بل ولا يشرع له أن يخرج ليحرم من التنعيم. فنقول هذا الرجل الذي أتى إلى مكة في رمضان وأحرم بالعمرة وانتظر إلى الحج نقول إنه مفرد، لأنه أتى بالعمرة في غير أشهر الحج، وأتى بالحج مفردا. وفي هذه الحال يرى بعض العلماء أن هذا أفضل من التمتع، لأنه أتى بعمرة فردة عن الحج، ولكن في النفس من هذا شيء، فالصواب أن التمتع لا يعدله شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه به إلا من ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الأفضل من أراد أن يقوم بوالديه بعد موتهما أن يحج عنهما بنفسه أو ماله أو أحد أبنائه، أو يضحي عنهما وكل ذلك تطوعا وليس بوصية، أو يصرف ذلك في بناء المساجد والجهاد في سبيل الله؟
أحسن ما يبر به الوالدان ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدعاء لهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل التي لا صلة لك بها لا صلة لك فيها إلا بهما. هذه هي التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حين سأله السائل فقال يا رسول الله هل علي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ فأجابه بذلك. وأما الحج عنهما والأضحية عنهما والصدقة عنهما فهي جائزة لا شك ولا نقول إنها حرام، لكنها مفضولة لأن الدعاء لهما أفضل من هذا. واجعل هذه الأعمال التي تريد أن تجعلها لوالديك اجعلها لنفسك، حج أنت لنفسك، تصدق لنفسك، ضحي لنفسك وأهلك، أبذل في المساجد والجهاد في سبيل الله لنفسك، لأنك أنت سوف تكون محتاجا إلى العمل الصالح كما احتاج إليه الوالدان، والوالدان قد أرشدك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أنفع وأفضل. هل تظنون أن الرسول عليه الصلاة والسلام غاب عنه أن الأفضل أن تحج أو تتصدق؟ أجيب أبدا، لا نعتقد أن الرسول غاب عنه ذلك، بل نعلم أن الرسول اختار هذه الأشياء الأربعة الدعاء والاستغفار وإكرام الصديق وصلة الرحم لأنها هي الحقيقة، هي البر حقيقة. ولهذا صح عنه أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. أتم الحديث، نعم يدعون، لم يقل أو ولد صالح يتصدق عنه أو يضحي عنه أو يحج عنه أو يصوم عنه، مع أن الحديث عن الأعمال. فعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن جعل الأعمال للميت إلى إيش؟ إلى الدعاء. ونحن نشهد الله ونعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يعدل إلى شيء فاضل، لن يعدل إلى شيء مفضول ويدع الشيء الفاضل أبدا، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أعلم الخلق وأنصح الخلق. فلو كانت الصدقة أو الأضحية أو الصلاة أو الحج أو الصيام لو كانت مشروعة لأرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول إنه ينبغي لطلبة العلم في مثل هذه الأمور التي يكون فيها العامة سائرين على الطريق المفضول، ينبغي لطالب العلم أن يبين وأن يوضح وأن يقول هذه النصوص ائتوني بنص واحد يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطوع الإنسان لوالديه بصوم أو صدقة. أبدا لا يوجد. لكن قال من صام من مات وعليه صيام عليه صيام صام عنه وليه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نصوم الفرع عن الميت، لكن التطوع أبدا. قلب في السنة كلها من أولها إلى آخرها، هل تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يتصدق الإنسان عن والديه أو يصوم تطوعا عن والديه أو يحج تطوعا عن والديه أو يبذل دراهم في المصالح العامة لوالديه؟ أبدا لا يوجد. غاية ما هنالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا الشيء، وإقرار الشيء لا يعني أنه مشروع، فقد أقر سعد بن عبادة حين استأذن منه أن يجعل مخرافة يعني بستانه الذي يخرف صدقة لأمه قال نعم. وكذلك أقر عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال نعم. لكن أمر أمته أن يتطوعوا لله ويجعلوها للأموات؟ هذا لا يوجد. ومن عثر على شيء من ذلك فليتحفنا به إلا في الشيء الواجب، الواجب لا بد منه. نعم.
فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم ما يفعله بعض الناس من مسك الإحرام بالدبابيس أو المشابك حتى يصل البعض أن يجعلها كالثياب؟
الأولى أن لا يشبك الإنسان رداءه فالأولى أن لا يشبك رداءه بل ينسفه على كتفيه. لكن إذا كان يعمل كالطباخ والقهوشي وما أشبه ذلك وأراد أن يزره بمشبك فلا بأس بذلك. أما ما أشار إليه السؤال من أن بعض الناس يزره بمشابك من الرقبة إلى السرة حتى يكون كأنه قميص، فأنا أشك في جواز هذا، لأنه حينئذ يشبه القميص، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يلبس القميص. نعم.
لدي قريب يبلغ من العمر 17 سنة وهو مشلول لا يستطيع المشي، فهل أحج عنه رغم أن عليه بعض الملاحظات مثل تأخير الصلاة أحيانا أو وقتها، أم أؤخر الحج إلى الأعوام القادمة بعد أن يكبر ويعقل؟
الذي فهمت هو يعقل معناه أنه ما واجب عليه الحج،
ويعقل أكثر
طيب لا بأس أن تحج عن هذا المشلول الذي أويس من قدرته على الحج في المستقبل، ولكن الأولى أن تستأذن منه لتكون نائبا عنه قائلا مقامه في أداء النسك، وإن لم تفعل فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي قالت إن أباها أدركته فريضة الله على عباده بالحج لا يستطيع الركوب على الراحلة، لم يقل هل استأذنت منه، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره في أداء النسك وإن لم يستأذن منه، لكن الأفضل أن يستأذن. أما كون هذا الرجل المشلول مقصرا في بعض الطاعات فإنه ربما إذا رأى أن هذا الرجل حج عنه ربما يكون ذلك سببا في هدايته على يده. نعم.
وهذا السائل يقول هل لي أن أؤدي العمرة في اليوم الثامن من ذي الحجة وبعد أن أحل من العمرة أحرم مباشرة بالحج ولو لم يكن هناك وقت طويل بين التحلل من العمرة والإحرام بالحج؟
الذي يظهر لي أن الإنسان إذا قدم مكة بعد أن خرج الناس إلى الحج فلا يعتمد، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فدل هذا على أن هناك مسافة بين العمرة والحج يحصل بها التمتع. أما أن تقدم مكة في ضحى اليوم الثامن حين يخرج الناس إلى الحج أو بعد ذلك ثم تأتي بعمرة ففي نفسي من هذا شيء، وإن كان ظاهر كلام أهل العلم الجواز لكني في نفسي من هذا الشيء، لأن الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وإذا لم يكن هناك مسافة يحصل بها التمتع لم يكن مشروعا للإنسان أن يتمتع. وعلى هذا فنقول إذا قدمت في هذا الوقت بعد أن خرج الناس إلى منى فاجعل نسكك قرانا لتحصل على العمرة والحج جميعا.
إذا كان الإنسان مقيم في مكة وهو في حكم المسافر من الحجاج، هل الأولى أن يصلي رواتب الظهر والمغرب والعشاء أم الأفضل تركه؟
الأفضل للإنسان المسافر حقيقة أو حكما أن لا يتطوع براتبة الظهر والمغرب والعشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتطوع بذلك في حجه. أما غير هذه الثلاث من التطوع فإنه يفعله ولا حرج عليه، كسنة الضحى وصلاة الليل والوتر وسنة الفجر وغير ذلك من النوافل، لكن راتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تفعل في حال السفر، سواء كان حقيقة كما لو كان في البر أو حكما كما لو كان مقيما ينتظر الحج ثم إذا حج رجع إلى بلده. في سؤال الأخ لأن لي وراء أنت رفعت يدك مرتين أو ثلاث، ما هو؟ ايش؟ نعم متمتعا. نعم والله في نفس من هذا الشيء، لأن المتمتعين جاءوا من بلادهم لم يخرجوا من مكة ليحرموا من الميقات.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ على ما أبداه وأجلاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا حجة لنا لا علينا يوم نلقاه، وإلى لقاء في ليلة الثلاثاء القادمة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على شيء من محظورات الإحرام، فلنستذكر ما تكلمنا عليه منها. نعم، الأول الطيب، يعني أن يتطيب الإنسان بالبخور أو بالتدهن أو كيف؟ استعمال الطيب على أي وجه كان من الاستعمال وبأي نوع كان من الطيب. طيب، الدليل هذا المنوع لا ما يوشش هناك بعيد. نعم، لا تحنطوه، وقصته ناقته وهو واقف بعرفة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحنطوه، والحنوط أطياب تجعل على الميت. طيب، هذا واحد. ثاني، بسرعة يا جماعة. نعم، لا ما ذكرنا هذا، ثاني مما ذكرنا. نعم، ايش؟ تغطية الرأس. طيب، ما الدليل؟ نعم، تغطية الرجل رأسه، نعم، بأي غطاء كان. ها؟ طيب، والدليل حديث الرجل الذي وقصته ناقته فمات، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. هذه اثنين. ثالث، الباء قائم، قتل الصيد. الدليل، أحسنت، أسرع، ما هو الصيد؟ إذا الذئب من الصيد، هكذا الذئب من الصيد. أنت قلت إن الصيد هو المتوحش أصلا، إذا أنا الذئب متوحش. نعم، رشيد. نعم، الحيوان القيود لابد، الحيوان البري المتوحش أصلا. هل قتل الصيد، هل قتل السمك من محظورات الإحرام؟ لا، اللي جنبك على اليمين على يمينك. السمك قتلهم صيد من البحر من محظورات الإحرام ولا لا؟ ها؟ يصاد، ليس من محظورات الإحرام. طيب، كيف يخرج من الصيد؟ نحن قلنا الصيد هو الحيوان البري، هذا حيوان بحري. أحسنت، بارك الله فيك، لأن الصيد البحري. بارك الله فيك. طيب، الدليل اللي جنبك، قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. طيب، بارك الله فيك. رجل ذبح أرنبا وهو محرم، ولا عادل؟ أرنب في البيت ذبحها وهو محرم، ها؟ إيش؟ ليس عليه شيء؟ نعم يا شيء. حرام عليه؟ كيف؟ طيب، لأنه أرنب ماكي، لكن طيب، الدجاج حيوان بري حلال. أحسنت، لأنه متوحش أصلا. تمام؟ طيب، اسرف. ما تقول؟ ها؟ لا، أنت لديهم بالحليمين محضر. طيب، انداد الله، انداد الله. ما تقول في رجل اصطاد نعجة هربت ولم يقدر عليها حتى صارت كالضباء، هل يجوز او لا؟ وهو محرم رماها وهو محرم حتى اصابها، يجوز؟ نعم. الكبش اذا ند فهو مستوحش استيحاشا غير اصلي، لان الاصل في الكبش ان يكون مستانسا. طيب، احسنت. طيب، احد من محتويات الاحرام اخر شيء؟
اخذ الجماع
ومقدماته. طيب، الجماع ومقدماته ووسائله وذرائعه، اشرح هذا الكلام. الجماع واضح، مقدماته، احسنت، وسائله
النكاح،
عقد النكاح، ذرائعه خطبة النكاح، خطبة المرأة. طيب، ما الدليل؟ طيب، نعم، ومقدمات الجماع ومقدمات. طيب،
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفرد أثمان الأكثر رضي الله عنه لا يخطب، لا ينكح،
لا ينكح
المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
أحسنت، تمام. كم هذه؟ أربعة. أيضا في المحورات اللي أخذنا لبس الثياب المنصوص على تحريمه، على تحريمه، وهي والقميص. عباد واحد ولا الخفاف؟ ومن لم يجد سراويل فليلبس الإزار. طيب، إذن المنصوص على منع لبسه خمسة أشياء. أي نعم، من لم يجد إزارة فليلبس السراويل. خمسة. عبر بعض العلماء عن هذه الخمسة بتعبير قد يكون فيه نظر. ما هو التعبير الذي عبر به بعض العلماء؟ نعم أحمد، قائما، قائما يا أخي. قالوا في التعبير عن هذه الخمسة لبس المخيط. ما رأيك بهذا التعبير؟ هل يصح طردا وعكسا أو لا يصح؟
يعني لا يصح،
نعم. يعني لو أخذنا بظاهر هذا اللفظ لقلنا كل لباس فيه خياطة فهو حرام، كل لباس لا خياطة فيه بل مسجد نسجا فهو حلال، كذا ولا لا؟ طيب، العلماء لا يريدون به هذا المعنى وهو غير مراد أيضا. نقول إذا كنا لا نريد به هذا المعنى فلنقل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس. نعم معروف، لكن نقول ما كان بمعناها فهو مثلها بالقياس، لأن الشرع لا يفرق بين متماثلين. طيب أحسنت، في شيء ذكرناه؟ خمسة اللي ذكرنا أظن. نعم قولوا بارك الله فيك. هذه الخمسة لأننا نحب أن نقول هذا الدرس بمنزلة كتاب يصطحبه المسافر للحج بأشرطته أو بما ينقله من الأشرطة، لهذا ينبغي العناية بهذا الدرس. طيب إذا كان غير هذه الخمسة، طيب من محظورات الإحرام حلق الرأس، حلق الرأس لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. انتبه، لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ففهم من هذه الآية الكريمة أن حلق الرأس محرم إلى أن يحل الإنسان، لقوله حتى يبلغ الهدي محلة، وبلوغ الهدي محلة يكون يوم العيد، وقد بينت السنة أنه يكون نعم وقد بينت السنة أن الحل يكون برمي جمرة العقبة يوم العيد والحلق، فمن رمى وحلق يوم العيد فقد حل التحلل الأول. طيب حلق بعض الرأس هل هو حرام؟ الجواب نعم هو حرام، لأن الشرع إذا نهى عن الشيء فالمطلوب ترك جميعه، المطلوب ترك جميعه، ولا يرتكب ولا شيء منه إلا ما أباحته الضرورة، كما أنه إذا أمر بشيء فهو أمر بجميعه ويأتي الإنسان منه ما يستطيع. أفهمتم القاعدة؟ إذا نهى الشرع عن شيء فهو نهي عن جميع وكل أجزاء إلا ما أباحته الضرورة منه، وما أمر به الشرع فهو أمر بجميع وجميع أجزائه إلا ما لا يقدر عليه منه. طيب إذا حلق بعض الرأس كحلق إيش؟ جميع الرأس، فلا يجوز للإنسان أن يحلق وهو محرم رأسه ولا شيء منه إلا ما أباحته الضرورة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم، ومن المعلوم أنه لا يحجم الرأس إلا بإزالة الشعر لموضع المحاجم، لا بد أن يحلق شيئا لموضع المحاجم. وهذا من باب ايش؟ من باب الضرورة. وكذلك ايضا ثبت من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه انه حمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه من رأسه، فأذن له ان يحلق رأسه وان يفدي بما ذكر الله عز وجل فدية من صيام او صدقة او نسك، ففعل رضي الله عنه. هذا دعت إليه إيش؟ الضرورة، أذى، كل إنسان يتأذى بالقمل يتناثر على وجهه من رأسه. وقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فليحلق وعليه الفدية من الصيام أو الصدقة أو النسك. هل حلق شعر غير الرأس كحلق الرأس؟ يعني لو حلق الإنسان عانة وهو محرم، أو نكف إبطة وهو محرم، فهل هذا حرام؟ الجواب جمهور العلماء على أنه حرام، وأن الإنسان لا يجوز أن يأخذ من بقية شعر البدن. قالوا لأن العلة من النهي عن حلق الرأس هو الترفه، أن الإنسان يترفه بحلق رأسه ليزيل عنه الأذى، وإزالة والترفه بحلق العانة ونتف الأبط كالترفه بحلق الرأس، وإلا فليس هناك دليل يدل على تحريم حلق شعر غير الرأس. طيب، هل تقليم الأظفار كإزالة شعر الرأس؟ الجواب نعم، جمهور العلماء على ذلك، قالوا إن تقليم الأظفار كحلق شعر الرأس، وعللوا هذا بأن الجامع بينهما هو إيش؟ الترف. هل إزالة الشعر بغير الحلق كإزالته بالحلق؟ يعني لو قص الشعر قصا دون حلق هل يكون كالحلق؟ الجواب نعم، لأن العلة واحدة وهو زوال الشعر، حينئذ يتلخص لنا أن نقول من محظورات الإحرام إزالة الشعر وتقليم إيش؟ وتقليم الأظافر، إزالة الشعر وتقليم الأظافر، وإن كان النص لم يرد إلا بحلق الرأس فقط. بقي علينا من المحظورات انتقاب المرأة، انتقاب المرأة دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة، وكذلك لبسها القفازين وهي شراب اليدين لقوله ولا تلبس القفازين ولا تلبس القفازين. وعلى هذا فنقول من محظورات الإحرام انتقاب المرأة ولبسها القفازين. في شيء من المحظورات غير هذا؟ هذه محظورات الإحرام. فإذا جاءنا آتي وقال هذا من محظورات الإحرام، قلنا له هات الدليل، وإلا فالأصل ما هو؟ الأصل حل. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الحلال حين يلبسه المحرم أجاب بالحرام الخارج عن الأصل، ليفهم السامع أن الأصل إيش؟ أن الأصل الحل، لأنك إذا عرفت الممنوع عرفت ما يقابله وهو الحلال. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم أجاب بما لا يلبس، لأن الأصل حل اللباس كله للمحرم. إذا أتنا آت وقال ما تقولون في لبس الساعة للمحرم، لبس الساعة في يده، هل هو من محظورات الإحرام ولا لا؟ الجواب لا، ليس من المحظورات، لأن الأصل هو الحل. ونقول لمن قال إنه من المحظورات هات الدليل، هات الدليل، إن جاء بالدليل، وإلا فإن الرسول قال لا يلبس كذا ولا يلبس كذا ولا يلبس كذا، ومعناه أن ما سوى ذلك فهو إيش؟ فهو حلال يلبس. فهو حلال يلبس. ولا يجوز لأحد أن يضيق على عباد الله فيمنعهم مما لم يحرمه الله، لأن الله يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة.